فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، والذي يأتيكم في كل يوم جمعة من الساعة 7 وحتى 9 مساء. ضيفنا دائما في هذه الساعة فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، كبير مفتين ومدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. أرقام التواصل 04-369-99-50 وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477. كذلك نستقبل مشاركاتكم أو استفساراتكم الدينية عبر وسائل التواصل عبر الإنستغرام، الإنستغرام لايف، وبإذن الله تعالى فضيلة الشيخ سيجيب على جميع الاستفسارات الدينية لجميع المستفتين. مرحبا فيك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله المشاهدين والمستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم أجمعين.
يا مرحبا فيك فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، في بداية هذه الحلقة، نحن الآن على أعتاب السنة الهجرية الجديدة، نسأل الله تعالى أن يكون عام بركة ورزق وسعادة للجميع. فضيلة الشيخ، شو السبب أن يعني اختيار العام الهجري للتأريخ؟ ليش ما كان مثلا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أو بغزوة من الغزوات؟ لماذا كانت بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، هذا السؤال الكبير في الحقيقة هو استشكال حدث أيام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان تساؤلهم نحو تساؤلك الكريم. بماذا نؤرخ؟ بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بوقعة بدر الكبرى التي هي يوم الفرقان، أم بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكان الرأي مترددا بين هذه الأشياء كلها، حتى وقعت الخيرة بعد الاستشارة، استشارة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، مشيخة قريش وأهل بدر وكبار الصحابة، فوقع اختيارهم على أن التاريخ الذي يتعين أن يكون لهذه الأمة المسلمة العظيمة هو من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذلك أخذا من قول الله تبارك وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، فكلمة أول يوم هذه إشارة إلى أنه ليس قبل هذا اليوم أول، إذ ليس قبل الأول أول قبله. وهذا دليل على أن التاريخ يبدأ من الأول ثم التالي ثم الثالث ثم الرابع وهكذا. وملحظ ذلك أيضا أن العزة والتمكين والنصر والتأييد ويعني انطلاق الدعوة النبوية المباركة، دعوة الإسلام، إنما جاءت بذلكم أو بتلك الهجرة العظيمة. فقد ظل النبي عليه الصلاة والسلام في مكة 13 عاما، ولم يفتح له في الإسلام كما فتحه بعد ذلك بالهجرة، فإنه في القبل كان يدعو دعاء متخفيا لفترة طويلة، ثم بعد ذلك كان دعاء جهريا، ولكن تعرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تعرض النبي عليه الصلاة والسلام لصنوف من الأذى والعذاب، فلم تبلغ الرسالة مبلغها، ولم يتسامع الناس بها كما كان بعد ذلك. ولما كانت الهجرة وأسست الدولة وانطلقت الرسالة عندئذ بتأسيس الدولة التي قامت بموطن التي هي المدينة وقوم يحمون هذه الدعوة وهم أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار، ودستور ينظم هذه الدولة وهو الكتاب المبين والنبي صلى الله عليه وسلم بتشريعاته الذي هو القانون المنظم. فتكاملت عناصر الدولة، وعندئذ ينطلق الفتح وتنطلق رسالة الإسلام. كل ذلك كان بالهجرة المباركة، وكانت الهجرة المباركة في الحقيقة يعني ليست في محرم، وإنما التخطيط لها في المحرم، وإنما كانت الهجرة في ربيع. وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة في ربيع، ولكن متى بدأت الهجرة؟ متى بدأ التخطيط لها؟ من بيعة العقبة الثانية، من بيعة العقبة الثانية التي كانت قد أصلت لمهاجر النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام، ومن هناك بدأ التخطيط للانتقال. وناسب ذلك أن شهر محرم هو أول الأشهر الحرم، لأن الزمان كان قد استدار كما خلق الله السماوات والأرض، منها أربعة حرم، هذه الأربعة الحرم تبدأ بالمحرم، فناسب أن يكون التاريخ من أول المحرم الذي هو أول الأشهر الحرم، ولأنه هو الشهر الذي بدأت فيه فعاليات الهجرة بمهاجر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاجروا متخفين واحدا بعد واحد حتى لم يبقى أحد في مكة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر الصديق، الذي كان قد هم أن يهاجر مع الصحابة الذين سبقوا الهجرة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتظر لعل الله أن يرزقه الصحبة، وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء الذين كانوا قد تخلفوا عن الهجرة لأمر أراده الله عز وجل حتى تتهيأ الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك المسلمون اعتزوا بذلك وجعلوا هذه الهجرة هي مفتتح تاريخهم وإشارة إلى عزهم وإشارة إلى انطلاق رسالة الإسلام في أرجاء الأرض. واجتمع أصحاب رسول الله على ذلك فصار إجماعا، واجتمعت الأمة بعد ذلك على ذلك فصار إجماعا متتابعا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ على بيان سبب تاريخ المسلمين للعام الهجري كموعد وتاريخ لأيامهم وسنينهم. نلقاكم في الأسئلة الشرعية، ولكن بعد هذا الفاصل القصير فابقوا معنا.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. الأولى 107.4 107.4.
السلام عليك سالم، ايش حالك؟
وعليكم السلام ورحمة الله، حيا الله خليفة.
ترى باكر عربي جاينا على الغداء وانت معزوم ويانا.
اسمح لي خليفة، اخوك من يصبح بغبش عرادة وما في عضية الليل.
عرادة طال عمرك ما يغبشولها الا هي هني دون مسافي.
اذكر الله وين دون مسافي، وهي غربي لي ودون مخيرز.
يا ريال انا متأكد من اللي اقوله، ومتأكد من هالاسم بالذات، واقول لك بتظهر دون السيجي بعد.
سمع لا تعاييني ولا عايك، اتصل بخدمة فالك طيب وهم عندهم الجواب.
أهلا بكم في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مع خدمة فالك طيب للاستفسارات التراث.
وانتو بعد لو تحبون تعرفون المعلومات الصحيحة بتراث الدولة ومفردات اللهجة المحلية وأصولها، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بيقدم لكم خدمة فالك طيب. اتصلوا على 800-22-22-22 وفالكم طيب.
ما شاء الله، بصراحة تنظيم المهرجان هاي السنة جميل.
صدقت يا أبو عبيد، الحمد لله العيال وايد مستانسين.
الحمد لله.
وصلتي يا طيب؟
تعالي. هب هذا خليفة الفلاسي مال إذاعة الأولى؟
هي كنا، وهاي كنا بعد علي أبو تسيم وياه.
شو عندهم؟
أكيد برنامج حياك في بلادي، ترى يغطي كل فعاليات البلاد والأماكن السياحية والتراثية.
الله يوفقهم.
آمين.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي وعلي أبو تسيم من الأحد للخميس الساعة 6 المسيان على إذاعة الأولى. الراعي بلدية دبي.
الحمد لله الذي هدانا للدين والإسلام.
الأولى 107.4. فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
عودة من جديد أحوان معنا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ونذكر بأرقام التواصل 0436999950 وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477. سنرجع فضل الشيخ إلى الحديث عن الهجرة وبعض الأسئلة فيها، ولكن بعد أخذ بعض الأسئلة من الواردة إلينا من الانستغرام وعبر الرسائل النصية. فضلت الشيخ يسأل سائل، هو قال جمع الصلاة قصر الصلاة، ويقصد بها الجمع. يقول إذا جمعت بين الظهر والعصر في وقت الظهر طبعا، ثم بعد ذلك وصلت إلى بيتي قبل صلاة العصر، فالآن الناس يصلون العصر وأنا قد جمعت، فهل يجب عليه أن يعيد أو يصلي مع الناس، أم تكفيه صلاته العصر التي صلاها جمعا مع الظهر؟
تكفيه صلاته الأولى، لأنه صلاها وهو مترخص بالسفر، صلاها وهو مترخص بالسفر، فكانت صلاته صحيحة، فمن حيث الاكتفاء تكفيه.
زين، إذا هو عرف أنه سيصل قبل العصر،
هذا هو يعني الأفضل له، كان ألا يجمع. ومذهب مالك، وهذا مذهب مالك، أنه إذا علم أنه سيصل داره أو بلده قبل أن يخرج وقت الثانية لم يجز له الجمع، لكن الشافعية والحنابلة أجازوا له ذلك، ولكن يفضل له ويستحسن له، بل يستحب له ألا يجمع في هذه الصورة، لأنه إنما يجمع للإرفاق، لأن يرتفق بالسفر. أما وهو سيصل والعصر ما زال باقيا، فلا داعي
يريح فضيلة الشيخ.
على كل حال، من حيث الأفضل الذي يسعى للأفضل هذا الأفضل في حقه، ولكنه لو بقي على مسألة الجواز جاز له ذلك، لا حرج عليه. نعم.
طيب، في سؤال فضيلة الشيخ في مسألة الاحتفال بالسنة الهجرية. البعض يقول أن مثلا أنا أخصص وقت لمثلا على رأس السنة الهجرية أصلي، أو البعض يحتفل كاحتفال، مثلا يأتي ومثلا يكون هناك درس أو غيره أو شعر. البعض يقول أن هذا ما ورد عن الصحابة أن يحتفلون بعام هجري، فهل هذا مشروع فضيلة الشيخ؟
أحسنت. أولا، لماذا الاحتفال؟ هل الاحتفال الذي يقام على أنه شعيرة من شعائر الدين حتى يقال أنه بدعة أو غير بدعة، أو هو احتفال ثقافي إشادة بتلك المناسبة العظيمة التي جعلها الإسلام من أعز شعائره ومن أكبر يعني محطات الدعوة المباركة؟ لا شك أنه الثاني. في حينما يحتفل الناس بالهجرة المباركة أو بالمولد النبوي الشريف أو بليلة النصف من شعبان أو يعني يحتفلون بالأعياد أو ما أشبه ذلك، فإنهم لا يحتفلون بذلك على أنها منصوصة وشرعية وجاء ورد بها النص الكريم على أن تفعلوا تقوموا هذا ما يسمى الاحتفال الكرنفلوري، مدري إيش يسموه،
الفلكلوري
أو ما أشبه ذلك. لا، ليس هذا المراد. إنما حينما يعني تجي هذه المناسبة، الإسلام يعني أشار إلى ذلك، قال سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث، وقال فذكرهم بأيام الله. أيام الله هي تلك الأيام العظيمة التي حدثت فيها أحداث عظيمة للإسلام والمسلمين، ينبغي أن نذكر الناس بها وأن يعرفوها وأن يشيدوا بها وأن يعرفوا أولئك القوم الذين قدموا تلك التضحيات العظيمة.
يقول يعني لك فضيلة الشيخ أن الصحابة ما احتفلوا بذلك،
كما قلنا نحن الآن الصحابة عاشروا ذلك. نعم. عاشروا ذلك وفعلوه وكانوا متذكرين له، فهم في ذكرياته الدائمة. أما نحن الآن في الأعصار المتأخرة، أبناؤنا وشبابنا ورجالنا أيضا حتى لا يكادون يعرفون شيئا عن فقه الهجرة. الهجرة هذه أولا وقبل كل شيء هي جزء من السيرة النبوية، جزء من السيرة النبوية وتستنبط منها الأحكام وتستنبط منها الدلائل وتستنبط منها الإشارات العظيمة. فهي والسيرة كما قلنا ما دام أنها جزء من سيرة النبي من النبي عليه الصلاة والسلام إذن هي من سنته، لأن سنته عليه الصلاة والسلام هي الأقوال والأفعال صحيح. والتقريرات. فلا بد أن يعرفوا أن يعرف الناس هذه السنة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته، أولا من حيث التخطيط، وثانيا من حيث الاتكال على الله، وثالثا من حيث يعني التخفي على الأعداء والأخذ بالأسباب إلى غير ذلك من الأمور التي تنفع الناس في حياتهم ويستنبط منها الأحكام. فالناس يحتاجون إلى معرفة كيف تعانى النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الهجرة، كيف تلقى المخاطر وضحى يعني ببلده الذي هو أحب إليه، ووقف عنده مخاطبا والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك يخرجون منك ما خرجت. إنسان ما يخرج تاركا وطنه راغبا عنه في مثل هذه المشاق إلا لأمر عظيم أمر جليل. فيستفاد من ذلك أن الإنسان يضحي بالكبير وبالكثير من أجل دينه ومن أجل الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. كما أن الناس لا يعرفون كيف كانت الهجرة، من الذي هاجر ومن الذي صحب النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كانت رحلته، وما هي المشاق التي عاناها النبي عليه الصلاة والسلام، وكم مدة سفره، وأين طريق هجرته، كيف كان الطريق الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي المخاطر التي واجهها النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى غير ذلك، وكيف تلقاه الأنصار أصحاب المدينة أصحاب البلد، كيف تلقاه بالرحب والسعة والفرح والسرور العظيم، كيف كان شعورهم عند قدوم النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا كان ذلك الشعور العظيم. لغير ذلك هذه الأمور كلها لابد أن يعرفها الناس وأن نفقها أبناءنا وبناتنا والناس أجمعين فيها. فإذا كان الناس في معزل عن تاريخهم وعن يعني سير أبطالهم وعلى سيما عن سيرة النبي عليه الصلاة والصحابة الكرام، فإنهم لا يكونون حاملين لهذا الدين بذلك العز والافتخار. ويعني ولذلك يعني ما أعجب قول الشيخ زايد رحمه الله وطيب الله ثراه: من لم يكن له ماضي ليس له حاضر. الذي لا يعرف ماضيه لا يعتز بحاضره. فالناس لا يعتزون بإسلامه. يعني نرى الناس الآن يعني كثيرا ما يتهاونون بأمور الإسلام لأنهم لم يعرفوا قيمة الإسلام، لم يعرفوا تلك المكانة التي كان عليها المسلمون الأوائل، كيف اعتزوا بدينهم، كيف افتخروا بدينهم، كيف وصلوا فتحوا المشارق والمغاربة بهذا الدين العظيم، كيف أقبل الناس عليه. فلا بد من ذلك. فالاحتفال بالهجرة يعني هو التذكير بهذه المواقف وحصول هذه المواقف العظيمة، الوقفات العظيمة التي عاشها النبي عليه الصلاة والصحابة الكرام. يا ترى لو لم يكن حدث الهجرة عظيما، هل كان سيؤرخ به؟ الصحابة رضي الله عنهم اجتمعوا على ذلك وتشاوروا وتناقشوا حتى وقع. لماذا؟ لأن هذا أمر عظيم. يعني قد يقول القائل إن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام هي أولى أن يحتفى بها وأن يعتز بها. نعم وهي كذلك، لكن بماذا كان الفتح في الإسلام؟ كيف توسع الإسلام؟ إلا بالهجرة. هذا هكذا. أيضا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما اختاروا هذه الهجرة المباركة، هل خرجوا يعني وهم راغبين عن ديارهم عن مكة وقد تركوا أموالهم وأولادهم؟ كيف تركوا؟ كيف عز عليهم؟ كيف هان عليهم أن يتركوا كل ذلك إلا لنصرة الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم لحماية لهذا الدين؟ ولقد كانت الهجرة فرض عين على كل من دخل في الإسلام، كانت هجرة فرض عين على كل من دخل في الإسلام. فلما فتح الله عز وجل على المسلمين وحصل الفتح المبين بفتح مكة، عندئذ قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، يعني خلاص، ولكن جهاد ونية، يعني يكونوا مستعدين لنصرة الإسلام في كل مكان. كما أن الهجرة التي يعيشها الناس اليوم، حدث الهجرة هي باقية ما بقيت السماوات والأرض، وهي الهجرة إلى الله ورسوله. الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذه باقية، وهي أن يهجر الإنسان ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، كما قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يعني هذا تعريف يعني بديع لتعريف الهجرة، أن الهجرة باقية، وكما قال في حديث آخر الهجرة باقية ما بقي الجهاد، يعني جهاد النفس وجهاد التضحية من أجل حماية الدين، حتى يعني جهاد نفسك والجهاد مع في 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 أسرتك لتربيتهم على الدين وتربيتهم الإسلام وتمسكهم به، والجهاد في مجتمعك لتحفظ على شعائر الدين وإقامة الدين حتى لا يفسد يعني الناس وينصهروا في المدنية الحاضرة حتى لا يبقى للإسلام عندهم إلا رسمه. فهذه كلها معاني عظيمة ينبغي أن يعرف الناس أحوالها، وكذلك أن يكونوا مهاجرين إلى الله ورسوله بترك المنكرات والفعل الطاعات والإقبال على الله في العبادات، حتى يكونوا مع أولئك الذين هاجروا لله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، الذين أشاد بهم القرآن بقوله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فكل من كانت عنده هذه النية العظيمة فإنه مهاجر إلى الله ورسوله، وعليه أن يستمر حتى يلقى الله تبارك وتعالى على ذلك.
جزاك الله خير فضيل الشيخ، وأسهبنا ولله الحمد يعني لتوضيح هذه الأمور التي تشكل على كثير من الناس. فاصل ونواصل بإذن الله، فابقوا معنا.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
الأولى منكم وفيكم.
هذا البرنامج برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
أبو سلطان أسميني خذلت لك قهوة فنانة، تفضلت قهوة.
بيض الله ويهج، مبونها قهوة ما عقبها قهوة.
الأولى 107.4
مبادرة وثيقتي.
طولي على الصوت شوية.
حمدان بن محمد لإحياء التراث للمساهمة في الحفاظ على الوثائق والمقتنيات التاريخية الرسمية وغير الرسمية، وبإمكان كل أفراد المجتمع والمؤسسات اللي تتوفر عندهم شرات هاي المقتنيات تسليمها لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لجل الحفاظ عليها من التلف وأرشفتها بشكل علمي وتقني منظم وآمن.
ها أبو سلطان وين ساير؟ قهوك بعد ما شربتها.
ملحق على الوثائق اللي عندي بسلمهم المركز حمدان بن محمد لإحياء التراث قبل يختربن زيادة، لأن نص اللي عندي ولن.
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
الأولى 107.4 107.4 فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
عودة من جديد معكم في برنامج فتاوى، والذي يأتيكم من الساعة 7 وحتى 9 مساء كل يوم جمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز حداد، كبير مفتين ومدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. فضيلة الشيخ، يسأل سائل يقول بعد ما توضيت ذرعني القيء، يعني بدون شعور تقيأت، فهل يبطل هذا الوضوء؟
لا، عند الجمهور لا يبطل الوضوء. نعم، السادة الأحناف يرون أن القيء ملء الفم يكون ناقضا للوضوء، ولكن الجمهور على أن القيء غير مفسد للوضوء، وأن الوضوء صحيح، ولا يفسد الوضوء إلا ما خرج من السبيلين من بول أو غائط أو ريح، أو ما كان فيه ملامسة للمرأة الأجنبية بشهوة عند مالك وأحمد بن حنبل وعند الشافعي مطلقا، أو النوم على غير هيئة المتمكن، يعني النوم هكذا منسدحا، هذا الذي يكون ناقضا للوضوء. وأما ما يخرج من الدم أو ما يخرج من القيء فإنه ليس ناقضا للوضوء عند الجمهور، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى.
أظن عند الإمام أبي حنيفة حتى الضحك
الضحك القهقهة.
نعم.
القهقهة الكبيرة، الضحكه الكبيرة، وليس التبسم، إذا قهقها كبيرا كثيرا هكذا، لأنه قال يعني قد يخرج منه شيء. نعم
نعم. فضيلة الشيخ، سؤال آخر، تسأل تقول أنا أتعامل مع صايغ للذهب، فأذهب دائما أبدل الذهب القديم بذهب جديد، دون مقابل. طيب. يعني دون دفع أموال، فقط ذهب، أعطيه ذهب وأخذ ذهب.
زين حسن، هذا طيب، ولكن هل هو وزن بوزن؟
لا طبعا،
ها هنا الإشكال.
نعم
هنا الإشكال،
الوزن أكيد يختلف.
إذا هذا كما قال صلى الله عليه وسلم، أوه عين الربا، عين الربا. يجب إذا عند مبادرة الذهب بذهب أن يكون مثلا بمثل، وزنا بوزن، هاء وهاء، يعني يدا بيد.
نعم.
يدا بيد، فإن اختلف الأوزان، اختلفت الأوزان لم يصح، وكان عين الربا، كان تعطي يعني مصوغ بوزن 100 جرام وتأخذ مصوغ آخر بوزن 90 جرام و 80 جرام، هذا هو عين الربا.
كان يعطيك 1000 ويأخذ 500،
هذا هو. نعم. هذا عين الربا.
زين طيب، ماذا تفعل؟
تبيع القديم. أي. وتقبض ثمنه ثم تشتري الجديد بسعر يتفقان عليه.
زين، هل يصح مثلا أن تقول قوم لي كم هذا، كم يسوى مثلا هذا الذهب، فيقول يسوى مثلا 1000؟
هو هكذا يحصلون، هكذا يفعلون الناس،
فيقول خلاص 1000، طيب أنا أدور لي ذهب ب1000 وأخذه مقابل.
هذا ما ينفع. لا ما ينفع. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمر حينما قال إنه يعني يستبدل التمر الجيد بالتمر الرديء، فقال أوه عن الربا، بيع التمر، بيع التمر بالدراهم ثم اشتري به جنيبا.
نعم.
لا يجوز هذا، فعليها أن تشتري، أن تبيع الثمن الذهب الأول ثم تكون بالخيار تشتري من عنده ومن عند غيره، لا يكون هناك شرط حتى.
نعم.
تبيع هذا كم، تشتري هذا الذهب القديم منني، قال ب1000 درهم، يلا بيعني، بعت واشتريت،
تقبض
الألف، وثم نعم. بعد ذلك تختار ما شاءت من 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 يعني من حلي آخر من عنده أو من عند غيره.
طيب الآن من وقع سابقا دون أن يعرف،
استغفر الله، معصية، هذا كسائر المعاصي.
نعم.
يتوب إلى الله ويستغفره، يعني هذا الربا، ربا الربا أمره شديد يا ناس، الربا. ويعني للأسف أنا أقول هذا، أن بائعي الذهب ومتعاملين ولا سيما الصاغة البياعين، أنا أقصد المسلمين منهم، عليهم أن يتعلموا أحكام الربا.
نعم.
لأن يعني كل شيء يهون إلا الربا، الربا وبيع الذهب والفضة، هذا بهذه الطرق التي تجري في الأسواق الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى، وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى، يعني من باع قبل أن يتفقه ارتطم بالربا ثم ارتطم. ولذلك كان من الواجب عليهم أن يعرفوا كيف يبيعوا الذهب وكيف يشتروا الذهب، لا أن يفعلوا هكذا كما يجري في الأسواق الآن من هذه الأمور الربوية، يقع الناس في الإثم ويوقعون أنفسهم كذلك في إثم مبين. فعليهم أن يتقوا الله عز وجل، وأن حتى لو أتى الزبون، لا قد لا يعرف، أكثر الزبائن لا يعرفون، لا يفقهون.
نعم.
مع أن الواجب عليهم إذا أرادوا أن يتبايعوا، ولا سيما في هذا الأمر الخطير، أن يعرفوا الحكم الشرعي. والواجب الأساس على البائعين أن يكونوا فقهاء، أن يكونوا عارفين كيف يتعاملوا مع الناس. وقد يقول قال إذا اشتريت منها القديم قد لا تشتري، يا أخي الرزق من الله عز وجل، أنت رابح أو هم رابح، هم يربحون في البيع وفي الشراء، يعني كما يقال مثل المنشار يأكل في الداخل والخارج، يربحون في الاثنين بصورة، يا أخي اربح، إذا قدر أنها لم تشتري من عندك أو هو لم يشتري من عندك، فأنت قد ربحت البيع، صفقة البيع أنت رابح فيها. فيعني هذا مما يتعين معرفته وفقهه.
الآن بس فضيلة الشيخ، الآن من وقع في ذلك يستغفر، لكن هذه القطعة التي اشتراها مثلا بهذه الطريقة،
لا
يجب عليه؟
لا حلال، ما يرميها ولا يلقيها في البحر كما قد يقول بعضهم، لا، هو بيع فاسد، والبيع الفاسد إن أمكن تصحيحه فذاك، إن أمكن أن يصححه، أن يعود إلى صاحب السيارة ويصحح البيع حسنا، وإن لم يستطع تصحيحه فليستغفر الله تبارك وتعالى وليتوب، وأمن أن يعود إلى مثل ذلك.
طيب جزاك الله خير فضيل الشيخ، نذكر بأرقام التواصل 04-369-9950 وعبر الرسائل النصية القصيرة 4477. سنلقاكم بإذن الله تعالى، ولكن بعد فاصل صلاة العشاء، فابقوا معنا ونرجع بإذن الله.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
الأولى 107.4. 107.4.
صباح الأولى.
إماراتي.
باستضافة معالي حميد محمد القطامي، سعادة المهندس داود الهاجر، معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، الوزيرة سارة بنت يوسف الأميري، سعادة عبد الله حمدان دلموج.
تراثي
نحن على أقدم وسيلة نقل تقليدية اللي اقترن اسمها بدبي اللي هي العبرة. يعتبر سوق الجمعة بمنطقة مسافي بأمارة الفجيرة من أشهر الأسواق بالطبع. يعد سوق الدبيل في الشارقة واللي يمتد على مساحة 400,000 قدم. متواجدين اليوم على
وطني.
أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي استراتيجية دبي للمعاملات الورقية. الإمارات تطلق علامة تجارية واستراتيجية للذكاء الاصطناعي. أنجزت بلدية دبي الأجزاء الرئيسية للقمر الاصطناعي البيئي لإمارة دبي الذي يعد من أحدث الأجزاء.
صباح الأولى إماراتي تراثي وطني.
صباح الأولى إماراتي تراثي وطني.
صباح الأولى من الأحد إلى الخميس من الساعة 6:30 لين الساعة 9 الصبح ويا سالم محمد على إذاعة الأولى.
صباح الأولى إماراتي تراثي وطني.
الحمد لله الذي هدانا للدين والإسلام واجتبانا سبحانه من خالق سبحانه.
الأولى 107.4.
يلا عاد اها ادوا خبوزه
انا مطوره كده
دافع شيء بالمخبار.
شو هذا
وهذا الشيء اللي
الاوليين
وين الخبلة يا ابو وسن؟
هذاك هذاك
انا مستويت عاصم خبايل رشني وحده
ما شاء الله.
وين الخبلة؟
هذاك هذاك
ولا يهمك يا حوات القاضي رشني وحده على راسك بصير أعقل عني وأعقل عن الثاني.
اقطع اقطع يا اللي ما تستحي. أنا مش خبلة أنا في كامل عقلي وقواي. المجنون هذا الولد وليس بمجنون وإنما قليل معتوه.
بس أنا لا ما كديت قال لي هذا ما ذلك حسب الإشارة عليك
ما كديت الظاهر باين عليك عقلك عقلك
يا شحفان. أنا شاورت لك على الأكبر حضرة القاضي تشوفه عاقل. ما أدري الله يهديك
إذا الحين قم شوف شغلك أنت.
سبحان الذي يغير ولا يتغير.
يلا قوم شوف شوف لقب
ولا يهمك.
المسألة فيها 100 ربية. يلا
100 ربية. حضرت القاضي لا هبالي المية عند القاضي هم انا ميمالية ما يصير كذي. عندك المية؟
عندي المية.
خلاص عيل يلا يا ناصر.
المهم هو يشفى.
وين؟
تعال ان شاء الله. يا
وين انت؟
نعم يا
زحب لنا ابوي لحمد ضو زين.
ايه؟
حط له سخان
ان شاء الله.
وعندك كسوم تنيني؟
اي عندي.
ها؟
ايه عندي.
ليه ما سببنا هاك اليوم ابو طبر؟
ايه
ابوي؟
ايه.
يلا ابوي قاتل
سيد شحفات.
يلا شفتوا
يا سيد شحفات.
نعم
اريد الوسم ان يكون اخر وسم لانك وصفت لي يعني بالفهم والذكاء ورجاحه العقل.
ولا يهمك يا حضره القاضي رشني وحده على راسي ان شاء الله وحده كذي وحده كذي تاخذ من الله عقل عني وعنك
باذن الله تعالى.
باذن الله ان شاء الله.
ايبه
يلا يا ابوي ناصر تخير شفتوا يا ابوي شفتوا
يا ابناء.
يلا
قم
يا ولدي
قم
قم ولا تخاف. لا تخاف
واسم وحده باذن الله ما
ضل عليه وايد خبايل ابويا سلاهم وعقلوا
هنين وجهه.
هي 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 خلي ابوي حطوا ايده وراه بس.
ولا يهمك ولا يهمك
تحمل يا غالبكم.
ولا يهمك
شو اسمه. يلا يا ابوي مكفينا زين. ها
اي
واجعل يا ربي المعفى بسم الله
امين.
يا
جماعة قوموا قوموا ودي الدختر قوموا ودي الدختر.
الله الله هي صاير باسم القبلة وهدوه سووا فيكم ما خديت أبو طبر سووها
ما هدونا ولا
شيء ما سوينا شيء.
هذا مجنون ونهد
عنه ما قدرنا عليه.
يا جماعة ترفع الخبرة ضربة ومدي الدختر.
هاي دختر ما مسير دختر مال فلوس.
اسمع دختر الحكومة بعيد عندنا دختر في الجريب. قوم يلا يلا
يا جماعة يلا لا تحطوني ايديكم على الوسم.
خلاص
وارب الله الخبايل يا عسى اخبار يبعد على اخباره يصيروا في اخبارين الهرب.
ما تشوف شر، ما تشوف شر يا شحفان.
خلاص
خلاص خلاص.
يا الله يا الله بعفوك حرق لي بطني. الله ان شاء الله يحرق له بطنه.
هي لو لازم حارب، لازم حارب. ما
تهدي هذاك الخبله، انا اطري الخبله.
شبان
نعم بنسير يا وطبا.
لا خرخش مخباتك يبا.
ها
خرخش مخباتك.
ايش حقه؟
ايش حقه؟ هذا اختر مال الفلوس.
ها حسبي الله على ابليسك، قايل لك اختر مال بيتك ما تراويني اياه. وتي من عند اختر الله العظيم، انا ما ينسارك يا وجه خلني هناك.
لا ما يبنك ما تيت الملعون.
دختر انت مال بيزات؟
اي نعم.
بس انا انسان فقير مسكين ما عندي بيزات.
ليه؟
ما عندي.
هذا بينوني شوي وبعدين اخذ على عقله شوي. عقل حبيب. هل يجيك اول؟
ها؟ فلوس بعدين؟
اول يعالجك ما عليه، الفلوس خلاف ما عليه.
ايوه ما حط لي شيء يا ابو طبار.
حط لك دواء وقطنه
قطنه صغير ونطل وخلقه زلقه. بس
جيت بعملية انت؟
ما حط غير زلقه فوق القطنه، زلقه بس
مو زلقه لزقه.
لا زي هذه
زلقه زلقه.
انا لو ادري كذا هذا كان اخذت لي من المطرح قطنه وحطيت اربط بطني بخلق.
المهم عطى فلوس. يلا
ادفع علي. ادفع
ها؟
ادفع الا تدفع.
ما تدفع يا ابو طبر، ما تدفع انا.
شو ما تدفع
انت؟ اسكت الله يهديك.
الاوليين الاولى 107.4 107.4. السنة
من أهم الأشياء اللي علمونا عليها أهلنا الأوليين أنك إن سرت ويا جماعتك لازم ترتبط وياهم في كل شيء. يعني خلنا نقول نحن سرنا سافرنا إلى دولة ثانية، على سبيل المثال اليوم نحن نحضر مثلا مسوين معرض وسارين مثلا 7-8 تنفار من مكان واحد، سرنا في المعرض هذا ونأدي يعني واجب وطني داخل هذا المعرض. يحتاج أن كلنا نتغدى أربعة، نتعشى أربعة، نتريق أربعة، نطلع أربعة. اللي بيطلع لازم يخبر، ما يشتي واحد يصير يرد مثلا خلنا نقول السكن او مكان السكن وما يخبر ربعي وتراني مروح. يا جماعه ما يستوي، ما يجوز، ممنوع. من اكثر الاشياء الممنوعه حذرونا عنها اهلنا. ما يستوي انك انت ساير مثلا خلنا نقول يعني لو نفس المكان او ساير رحله بس يتغدى تاخذ من الجدر وتاكل وتودر، ما يستوي. ما يستوي انا بسير مثلا بتريق خلال 3-2 تريقه وروحهم، هاي الاكثر تريقه وروحهم. اليوم في الفنادق اللي برا وكذي يحطون بوفيهات، ينزلون العرب كلهم يتريقون مثلا بقعة واحدة. لكن الحين خلنا نقول هني يختلف في السكن، طلعنا برا صرنا المكان اللي صرناه مثلا ونجلس مثلا 8-9 ساعات، يا وقت الويبة يحتاي ان كلنا ناكل رباعة، ما بهذا يودر هذا وهذا يصير يخلي هذا ويتغدى روحه ويروح. القانون يقول كلنا ولفة، وهاي الاشياء تخلينا نحن كمجموعة مترابطين، شورنا واحد وراينا واحد ومسيرنا واحد وجلستنا واحدة. فهاي الأشياء من الأشياء سبحان الله اللي تعزز الترابط بين الناس وتقويهم وتخليهم يعني يسوون الأفضل دائما وتقيهم شر المخاطر إذا تعاونوا في هذا الموضوع. والحقيقة يعني نحن نشجع دائما هلنا شجعونا على هالشيء، ونحن يعني أغلب الناس الحمد لله متقبضين فيه وما يودرونه.
السنة
الساعة 8 العشاء في استديوهات شبكة الأولى الإذاعية. نسبة لوقت العشاء ووجبة العشاء، وهو الوقت اللي يتمكن فيه الليل من الأرض. الأولى منكم وفيكم.
فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
عودة من جديد معكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم في برنامج فتاوى، والذي يأتيكم من الساعة 7 وحتى 9 مساء كل يوم جمعة. معنا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، كبير مفتين ومدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ضيف دائم للبرنامج. فضيلة الشيخ، هناك سؤال يتكلم عن حكم الأضحية عن الميت، هل يصح أن يضحي الإنسان عن الميت؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وله، وبعد، هذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى أن يكون الميت قد أوصى بذلك أو وقف وقفا للأضاحي عنه، فمثل هذه الحالة يجب الوفاء يعني بوصيته إن ترك مالا، أو بتنفيذ وقفه إن كان قد وقف مالا، كما يجري كثيرا أو كما يجري كثيرا أو كما يوجد كثير من الأوقاف وقفيات بهذا الخصوص، وقف الأضاحي. ففي هذه الصورة هو الذي عمل هذا الأضحية، وإنما وليه إنما نفذ ما عمله لنفسه، لأن هذه من سعيه ومن عمله. الأوقاف والوصايا هي من سعي الرجل لنفسه أو من عمله لنفسه، وقد قال الله عز وجل أن ليس للإنسان إلا ما سعى، فهو سعى وعمل ذلك. الصورة الثانية ألا يكون قد أوصى ولا وقف بذلك، وإنما أهله أرادوا أن يتصدقوا عنه، فإذا أرادوا أن يتصدقوا عنه جاز، هذه صدقة أو الأضحية باسمهم ونووا ثوابها لميتهم، فهذا جائز أن تتصدق عن ميتك بالأضاحي، بصدقات الأخرى، بمال، بماء، ببئر، بمسجد، مدرسة، بشيء، أي شيء ما ينفع المسلمين أردت أن تتصدق به عليه، فهذا من البر به ومن الصدقات عن الموتى التي تنفعهم اتفاقا، فهذا من العمل الصالح الذي أراد به صاحبه أن يعني يجعل ثوابه لذلك الميت. ويعني العمل الصالح إذا قبله الله عز وجل فإنه يثيب المتصدق ويثيب المتصدق عنه، وهو كريم سبحانه وتعالى، لا يثيب فقط يقول خلاص هذا الثواب حصرا لمن تصدقت عنه وأنت ستكون قد خرجت من الصدقة هذه بكليتك، لا، هذا لا لا، بل الله عز وجل يكرمك ويكرم من تصدقت عنه على حد سواء. نعم
نعم، فضل الله واسع في ذلك،
فضل الله واسع. نعم. نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم في من فطر صائم في رمضان قال له أجران ولا ينقص من أجر الصائم شيء. نعم.
فضيل الشيخ، سؤال في قصر الصلاة، يقول أنا ذهبت إلى صلالة وجلست هناك 7 أيام أقصر وأجمع الصلاة، فهل يصح مني هذا الفعل؟
وكان يعرف أنه سيجلس 7 أيام 7 أيام.
نعم، هو مخطط للسفر.
إذا كان يعرف ذلك وهو في محل واحد لا يتنقل من مدينة إلى أخرى ففعله هذا غلط، كان الواجب عليه أن يترك الجمع والقصر من أول وصوله، لأنه دخل بنية الإقامة. نية الإقامة هي التي يدخل الإنسان فيها بلدا يريد أن يمكث 4 أيام فأكثر. فإن فهذا يكون دخل مقيما، فمن ساعة وصوله انقطع سفره وأصبح من أهل الدار، عليه ما على المقيمين من الصلاة كاملة في أوقاتها. فإن كان متردد لا يدري متى عنده حاجة يريد أن يقضيها ومتى ما انقضت سيسافر، فهذا له أن يقصر ويجمع ما دام مترددا.
نعم. طيب إذا كان يقطع من المسافات، لنقول مثلا في مجموعها أكثر من 80 كيلو، يذهب إلى هذا الوادي ثم إلى هذا مثلا البحيرة أو الشلال،
لا لا لا، يقصد بلدا، مو يكون
الآن داخل البلد،
داخل البلد
ثم خرج إلى مثلا بعض الأماكن مثلا على بعد 40 كيلو ولا غيرها، ولكن نعم
خليك معه. إذا كان خلاص أصبح مقيما ثم أنشأ سفرا جديدا لمسافة، مسافة قصر، يقصد مسافة قصر، لا أن يكون خرج متنزلا لا يعرف متى يرجع أو أين يقصد، هذا لا يقصر، لا، إنما يقصر من قصد مسافة قصر، يعني هنا في دبي قصد أبو ظبي، أما قصد أن يخرج ويتنزه، يخرج الوادي، يخرج الحدائق، يخرج الوديان، هكذا لا يقصد مسافة قصر، هذا لا يقصر، لأنه كالتائه في السائم، كالهائم في البلد أو في السفر، هذا ليس له قصر.
طيب الآن من فعل ذلك إيش عليه؟
والله يعني مذهب يسعه مذهب أبي حنيفة رحمه الله الذي يرى 15 يوم، وإن كنا نحن لا نفتي به إلا في مثل هذه المسائل الواقعة، لأن مذهب الجمهور أصح وأقوى وأدلتهم كثيرة على ذلك. فإن استطاع أن يقضي فهذا أبرأ للذمة، إن استطاع أن يقضي التي جمعها وقصرها فهذا أبرأ للذمة، وإن لم يستطع فمذهب الإمام أبي حنيفة يسعه في ذلك.
مذهب أبو حنيفة 15 يوم،
15 يوما إذا قصد
يجمع ويقصر فيه.
لا ليس له جمع، الجمع هنا الإشكال. إذا صح له القصر عند أبي حنيفة لا يصح له الجمع، فأبو حنيفة رحمه الله لا يرى الجمع إلا في النسوك، وإنما يرى القصر فقط.
فماذا يفعل إذن حتى على مذهب
أبي حنيفة؟ صح له القصر، يعني صلى الظهر قصرا وجمعهم العصر، العصر بطلت.
نعم. فإذا يعيد فقط الصلاة الثانية.
الصلاة الثانية.
إنزين يعيدها قصرا شيخ؟
لا يعيدها تماما، لأنه ما كان مسافرا، وكان مقيما. اتفقنا على أنه كان مقيما.
نعم. فالآن يقضيها
تماما. تماما نعم.
نعم. الرباعية بأربع.
أربعة.
فضيلة الشيخ سؤال أيضا تسأل عن العمرة أداء العمرة مع ولدها وهي في فترة العدة من الوفاة.
لا ينبغي لها أن تخرج وهي في عدة الوفاة، لا ينبغي لها، بل لا يجوز لها ذلك. الله تعالى أوجب على المعتدة من الوفاة المكث في البيت 14 أشهر و10 أيام، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 أشهر و10، نص قرآني محكم 14 و10. وقد كان قبل كان عاما كاملا متاعا للحول غير إخراج، لكن الله خفف، وهذا من النص، خفف الله عز وجل فجعلها 14 و10 أيام. الذي أوجب عليها العدة وأوجب عليها الطاعة العمرة أو الحج، يعني أوجب عليها في هذه الفترة أن لا تخرج، لأنها ملتزمة بأمر الله تبارك وتعالى، فعليه أن تمكث هذه الفترة، فإذا انقضت خرجت للعمرة أو خرجت للحج. بل حتى لو كانت مسافرة، لو كانت قد يعني خرجت من البلد ثم جاءها الخبر أن زوجها مات، وجب عليها الرجوع للمكث في العدة في بيت الزوجية حتى ينقضي الكتاب أجله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. بغض النظر عن عمرها حتى لو كانت كبيرة،
لا فرق. نعم. لا فرق، صغيرة والكبيرة سواء في ذلك، الآية عامة.
نعم.
ليست خاصة. وكثير من النساء يقول أنا عجوز وكذا، ونقول لا هذه أمر، هذا أمر حتمي، أمر حكمي، يعني هذه العدة حكم قهري على المرأة أن تمكث في هذا البيت، في بيت الزوجية هذه الفترة، حتى يعني ولو لم يظهر فيه معنى التعبد، وهو يعني لا يعني كأن يقول ليس فيها يعني
كبيرة
غير، لا ليس فيها حيض ولا نفاس ولا شيء من هذا. ولا هذا صغيرة والكبيرة والعجوز وغير كل ذلك سواء في هذا.
واضح فضيلة الشيخ. طيب في سؤال آخر فضيلة الشيخ يقول استلفت مبلغ من أخي والآن أريد أن أرجعه وأريد أن أعطيه فوق هذا يعني الله فتح علي، فأريد أن أعطيه فوق المبلغ الذي استلفته منه شيء، فهل يعد هذا ربا؟
لا، إن لم يكن قد شرط عليك ذلك.
نعم.
إن لم يكن قد شرط عليك ذلك وإنما أعطيته هكذا، هذا المبلغ 1000 درهم الذي أعطيتك جزاك الله خير، هذا 1000 حقك، وخذ هذا هدية مني أو هذا كرامة مني أو يعني هذا الأحرج فيه، إذا لم يكن قد شرط عند الاقتراض، إذا لم يكن قد مشروطا عند الاقتراض وإنما كنت أحسنهم قضاء فلا حرج. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم أحسنكم قضاء، والأولى في هذا ألا يكون وقت السداد وإنما يكون في وقت آخر، الأفضل أن يكون في وقت حتى يخرج من شبهة الربا، وحتى أيضا يعني يعلم أن هذه هدية، يعلم أنها هدية، فلتكون أيضا عينية أفضل من أن تكون نقدية، لأن النقد أيضا فيه إشكال عند بعض أهل العلم، ولكن نحن نرى جوازه كما نص عليه ذلك الفقهاء إن لم يكن قد شرط عند الاقتراض.
نعم. تسأل هذه سائلة تقول بعد أن أنجبت طفلة هناك حدث نزيف، استمر هذا النزيف ولم يتوقف مع الغسيل أيضا إلى 3 شهور وهي لم تصلي فيها، فماذا يستوجب عليها؟
لا لا، ما النفاس أقصاه 60 يوما، يعني بعد 60 يوم بعد الشهرين كان الواجب عليها أن تغتسل وأن تصلي وأن يعني حلال لزوجها، لأنها أصبحت خرجت من النفاس. أقصى النفاس، أقصى النفاس لحظة، أدنى النفاس لحظة، أدنى النفاس لحظة 60 أقصاه، والغالب 40. أدنى النفاس لحظة 60 أقصاه، والغالب 40 كما قال الناظم رحمه الله. فكان عليها بعد مجاوزة 60 يوما أن تغتسل وأن تصلي، وبذلك خرجت من حكم النفساء وأصبحت حلالا، وإنما هذا دم فساد، هي كما قالت أن هذا بسبب النزيف الذي أصابها. فتغتسل وتخرج من حدث النفاس، ويعني تتوضأ وتغسل النجاسة في كل عند كل صلاة، عند كل صلاة تتوضأ وتستنجي وتحفظ وتبادر بالصلاة من غير انتظار، هذا هو واجبها.
نعم، وإن كان الدم ينزل
هذا استحاضة. نعم، النفاس ليس حيضا. نعم، لأن هذا دم فساد بسبب النزيف الذي أصابها.
جزاك الله خير فضيل الشيخ، وإن شاء الله يكون الجواب واضح. فضيل الشيخ، سؤال تسأل تقول: زوجي غضب على ابني وطرده من المنزل وقال إن رجع إلى المنزل أو إذا أدخلتموه المنزل فأنت محرمة علي. وهذا الولد أدخلوه، يعني جاءت خواته ودخلوه البيت، وهي رأت شافت الولد، فيعني ما استنكرت هذا الشيء، لكن قبل ما يرجع الأب يعني أخرجته من البيت، فهل تطلق بهذا؟
لا، يعني هو ينبغي أن يكون السؤال منه لنسأله عن مقصده بقوله أنت محرمة علي. هذه الكلمة تحتمل أكثر من معنى، وفيها خلاف كبير بين الفقهاء، فنحبذ ألا يكون السؤال جواب على هكذا على الهواء مباشرة، حتى يأتي هو السائل أو يسألنا السائل لنسأله عن مراده، لأنه قد يريد بذلك الطلاق، وقد يريد ذلك الظهار، وقد يريد ذلك تحريم عينها.
هي تخاف أن الآن، هي ما أخبرت أصلا أن الولد دخل وخرج من
لا عليها أن تخبره، أنت حتى تستبرئ لنفسها عليها أن تخبره.
وقد يكون يقصد فقط في هذا الوقت،
وهل يقصد وقت محدد، وقت الخصومة فقط؟ لا يقصد ذلك، وقد يكون إذا دخل بغير إذن، ما إذا دخل بإذن زومه أو إذن فلا حرج، يعني
إذن يسأل عن نيته.
لابد أن نسأله، يعني هذا الجواب يحتاج تفصيل دقيق، ولا يعرف هذا التفصيل إلا الزوج نفسه الذي حرم.
نعم. فضيلة الشيخ، هناك سؤال ولكن يزعل الزوجات منك. فضيلة الشيخ،
خيرا إن شاء الله، ما يزعل حق. وما نعم. كان مؤمنا ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.
نعم، يسأل يقول: أيهما أفضل، أن يتزوج الإنسان بالسر أو أن يخبر زوجته بذلك؟
الأفضل أن يعني أن يقدر حالته وظرفه قبل أن يعني يقع في يعني في هذا الأمر الذي يسأل عنه. هل هو قادر على أن يعني الزوجتين على العدل، على أداء الحقوق، على المشاكل المترتبة على ذلك؟ إذا كان عنده هذه القدرة فإخبار الزوجة ليس شرطا، وإنما من باب أخذ الجبر بالخواطر وحسن العشرة وهكذا. ويعني إذا أراد أن يتزوج فتزوج، الله عز وجل أباح له أن يتزوج الثانية والثالثة والرابعة بشرط أن يكون قادرا على أداء الحقوق والعدل بين الزوجات، وإلا فإنه يكون قد أوبق نفسه بالإثم، لأنه يكون قد سيجور سيظلم. وبالتالي كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان له امرأتان فلم يعدل بينهما أتى يوم القيامة وشقه مائل. يعني هذا تشهير به، ليس هو العذاب. وإلى العذاب هو عدم العدل بين الناس، والله أمر العدل كما قال صلى الله عليه وسلم: يعني كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والرعية عامة. فلذلك النكاح السر لا ينبغي أن يكون نكاحا، لا يسمى نكاحا، نكاح السر هذا باطل عند مالك رحمه الله، ولا نكاح إلا نكاح الشهرة لا نكاح الدلسة. يعني يجب أن يكون النكاح بمستوفيا لشروطه، وأن يكون ذا شهرة يشتهر بين الناس، لأنه يترتب على النكاح نسب وترتب عليه حقوق، فإذا كان سرا كيف يكون نسب؟ كيف يعرف نسب أولادي؟ كيف بعد ذلك يقول إن هؤلاء أبنائي من فلانة؟ فهذه مشكلة. فلا يجب أن يكون النكاح نكاح شهرة، وأن يكون إنسان قادرا، وأن يكون جريئا، يعني كما قالوا يعني وفاز باللذة اليسور، من راقب الناس ما تهمن وفاز باللذة اليسور. إما أن يكون قادر طيب. ولا يقدها ودودها ولا يترك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا في هذا الصدد في سؤال، أيهما أيه الأصل، التعدد أم الاقتصار على زوجة واحدة؟ نجيب عليه بإذن الله تعالى بعد الفاصل، فابقوا معنا.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. الأولى 107.4 هذا البرنامج برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. النواخذ الأول يديرون الخشب والمراكب، والنواخذ اليوم يديرون الدوائر والمؤسسات. في ميلس النواخذ بنستضيفهم، وفي حوار مفتوح بناخذ علومهم ومنفكرهم بنتعلم القيادة والتدبير. ميلس النواخذة ويا الدكتور علي بن سباع المري، كل ثلاثة الساعة 8 من الليل على إذاعتكم الأولى. هالبرنامج برعاية كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. الأولى 107.4 فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
عودة من جديد مستمعينا ومشاهدين الكرام، ما زلنا معكم في برنامج فتاوى، والذي يأتيكم من الساعة التاسعة السابعة وحتى التاسعة مساء. فضيلة الشيخ، كنا قبل الفاصل في صدد مسألة الزواج أو تعدد الزوجات، فهل فضيلة الشيخ الأصل في الإسلام تعدد الزوجات أم الأصل الاقتصار بواحدة، فمن استطاع بعد ذلك أن يعدد فليعدد؟
والله هذه مسألة خلافية كبيرة، يعني وجهات النظر تحتمل الاثنين، لأن الله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فالآية تشير إلى أن الأصل التعدد، مثنى ثلاثة رباع يعني ثنتين إن قدرتم، أو ثلاث إن قدرتم، أو أربع إن قدرتم. ثم قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يعني الذي غير قادر على العدل فيعني يقتفي بواحدة. وهذا يتوافق مع مقصد الشارع من تكثير النسل، كما في الحديث تناكحوا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمماء يوم القيامة، وكذلك مقصود الشارع من ألا يكون هناك تعنس في النساء أو ترمل لهن، لأن مقصد الشارع أن تعفى النساء ولا يبقين كما هو الآن عوانس ويعني أرامل ويعني
مطلقات
يعني نعم، يعني مسألة اجتماعية خطيرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني تزوج أكثر من واحدة من امرأة ليحقق هذا المقصد، أو هذا أحد المقاصد الشرعية، وهو إعفاف النساء وكفايتهن وإعالتهن وغير ذلك.
لكن الله سبحانه وتعالى قال ولن تعدلوا بين النساء.
هذا كالعدل القلبي، هذا كالعدل الذي نفاه الله عز وجل، الذي كان يقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك، وهو الميل القلبي. يعني الإنسان قد يميل لمن أحسن إليه، يبلت القلوب على حب من أحسن إليها. قد تكون إحدى النساء حسنة التبعل، حسنة التصرف، يعني تراعي شعور زوجها، فهذه تكسب وتأسر قلب زوجها بخلاف تلك المنافرة المشاكسة التي تمسيه وتصبح بخصومات ومشاكل، هذه قلب ينفر منها. وعلى أن بعض أهل العلم يقول لا، الأصل هو الواحدة، لأن الأصل هو ما ينبني عليه غيره كما هو قال في القاعدة الأصولية، فالأصل هو التوحد والواحدة، ثم بعد ذلك يأتي يأتي الاثنين والثلاث والأربعة، هذا عند عند مقتضى الحاجة، إذا لم يكتفي بالواحدة عدد الثانية، وإذا لم يكتفي الثانية عدد الثالث، وهكذا إذا حكم. على أن الرجل في الحقيقة قد لا يكتفي بواحدة إذا كان شابا وله قوة غريزية، والمرأة يعتبرها تعترف الأعراض المعروفة، ويعني الإنسان قد يكون ولا سيما مع الفتن والمشاكل التي يعيشها الناس قد يقع في حرج من أن يبقى مع واحدة، وعنده سعة وعنده قدرة، فلنحجر عليه ما وسع الله عليه لا ينبغي، ولا يجوز للنساء أن يتحجرن في ذلك، عليها أن على المرأة أن تراعي أحكام الله وشرع الله تبارك وتعالى، وأن تبذل الحق الذي عليها وتسأل الحق الذي لها، فإذا قصر زوجها في الحق الواجب عليه عندئذ لها أن تحاسبه وأن تسائله عن حقها، لكن أن تمنعه من البداية فلا ينبغي هذا، يكون هذا من التحجر ويكون ما يورث الفتن. والإنسان على نفسه بصيرة، إذا أراد الإنسان أن يدخل في هذه البوتقة فإما أن يكون على مستوى المسؤولية، وإما أن لا يهلك نفسه في المتاعب والمشاكل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. في سؤال عن صيام يوم عاشوراء، هل الأصل أو السنة فيها أن يصوم الإنسان التاسع والعاشر، أم أن السنة فيها صيام العاشر كون النبي صلى الله عليه وسلم ما صام التاسع فقط وصيام العاشر مثلا؟ يعني
هو المقصود العاشر، هو المقصود العاشر الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام يكفر السنة الماضية، هو يوم العاشر من المحرم. وأما التاسع فإنما كان من أجل مخالفة اليهود، لما قيل إن اليهود تصومه قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، لأجل مخالفة لا لأجل تحقيق المقصد من ذلك الذي هو تحقيق المغفرة ومغفرة السيئات عام مضى كامل. وهو الذي كان فرضا، كان صيام يوم عاشوراء فرضا قبل فرض رمضان، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومون حتى صبيانهم ويعطونهم اللعبة من العهن حتى يصوموا، ولما فرض الله عز وجل رمضان كان من شاء صامه ومن شاء ترك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام صامه 9 سنين وهو يصوم التاسع. بل كانت الجاهلية في مكة أهل, 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 أهل الشرك وأهل الجاهلية كانوا يصومونه، لأنهم أتاهم من أخبار اليهود أن هذا اليوم يصومونه، فكانوا يصومونه، فكما في الحديث الصحيح البخاري أن قريشا كانت تصوم يوم العاشر من المحرم، يعني هذا يعني هكذا كانوا، مع أنه لا يقبل لهم صوم، ولكن مما توارثوه من جيرانهم اليهود الذي كانوا يصومونه. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما شرعت الشرائع كان أولا يحب موافقة أهل الكتاب، ثم لما أتم الله الدين وشرعت الشرائع أصبح يخالف أهل الكتاب، فكان هذا من المخالفة.
يعني فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين أن كانت قريش تصومه، وهناك في آثار تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة رأى اليهود تصوم هذا اليوم فسأل عنه فقالوا هذا يوم نجى الله تعالى به موسى وأغرق فرعون، فكيف نوفق بين ذلك أنه ما كان يعرف صيامه قبل أن يذهب إلى المدينة، وفي الآثار الأخرى أن قريش كانت تصوم هذا اليوم؟
لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك، لأن قريش كانت تصومه عادة ولا تصومه عبادة، كانت قريش تصومه عادة توارثوه هكذا كما بقي عليهم من أشياء يعني إيش من الديانات من الحنيفية، هناك كانوا متحنثين ومتحنفين كانوا مما بقايا من ما توارثوه من دين إبراهيم وما توارثوه من النصارى ومن اليهود، يعني ورقة بن نوفل كان نصرانيا، كان من يعني قرأ الكتاب وقرأ التوراة وقرأ الإنجيل وكان متنسكا بالنصرانية. فمن فين أتته النصرانية؟ مما ورثه من نصارى نيران وغيرهم. فهكذا فكانت قريش تصوم، هو النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخفي عليه ذلك، ولكن لما يعني كانت اليهود تحتفل وتحتفي بذلك يعني قال إذن نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه، ثم أمرهم بمخالفة اليهود بالصيام التاسع حتى لا يكونوا متشبهين بهم. وليس معنى ذلك أنه كان يخفى عليه، وإنما لأشهار أن هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى، وموسى كلم الله وموسى نبي الله، كان أولى الناس بأن يشكر الله عليه هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أخوه في الرسالة وأخوه في النبوة. فقال نحن أولى بموسى منكم، لأنه على يعني على سنن من أولي العزم من الرسل. وأما أنتم أيها اليهود لم تعودوا يهود بالحقيقة، لأنكم خيرتم وبدلتم ولم تكونوا متمسكين بالتوراة كما أنزلت على موسى، فحصل لهم تغيير. فكان أولى الناس هو النبي عليه الصلاة والسلام، فصامه وأمر بصيامه، وكان هذا الصيام ندما لا فريضة، وترتب على ذلك أجرا عظيما. قولي حينما سئل عن صيام يوم محرم قال يكفر السنة الماضية تشييعا لصيامه.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا في سائل يسأل، هو يعني يعمل في مكان يبعد عن بيته 380 كيلومتر، ويذهب إلى العمل يوم الجمعة ويرجع يوم الثلاثاء، يقول هل يصح أن أقصر وأجمع في العمل؟
يجوز، لأن هذه أقل من 4 أيام، هو يسافر يوم الجمعة وهذا اليوم لا يحسب، ويرجع الثلاثاء، يعني هذه 3 أيام، هو جلس السبت والأحد والاثنين.
أي نعم،
فهو مسافر، ما زال مسافرا، لأن هذا أقل من 4 أيام. وعليه إذا أراد أن يقصر وأن يجمع جاز له ذلك، لكن بشرط أن يكون قصره مع مسافرين أو لحاله. أما إذا صلى مع إمام المسجد فيجب عليه أن يتم صلاته كصلاة الإمام،
إلا إذا كانوا أصلا يعني الموجودين في المسجد كلهم مسافرين.
إيه، إذا كانوا مسافرين كذلك مع مسافرين أو يعني لحاله، أما إذا صلى مع مقيم فيجب عليه أن يتم كصلاة المقيم.
جزاك الله خير فضيل الشيخ. أيضا سؤال هنا فضيل الشيخ عن متى تقرأ سورة الكهف في رمضان، في يوم الجمعة؟
تقرأ في ليلة الجمعة ويوم الجمعة، لأن ورد في الحديث من
يعني تقرأ مرتين فضيل الشيخ،
مرة واحدة تكفي. نعم، ولكن يبدأ وقت قراءة الكهف من غروب ليلة أمس التي هو تمام يوم الخميس ودخول ليلة الجمعة. فمن قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، وفي رواية يعني ما بينه وبين الكعبة، وفي الحديث الآخر أنه ضوء له من النور ما بين الجمعتين وزيادة 3 أيام. فكل هذا يحصل بأن يقرأ الإنسان هذه السورة المباركة التي 10 آيات، لو من حفظ 10 آيات من الأول منها عصم من الدجال، يعني حفظ من الدجال، لها آثار عظيمة ولها يعني قصص عظيمة تربوية ويعني إيمانية كبيرة، ابتداء من قصة أهل الكهف التي سميت بها، ثم قصة موسى والخضر، ثم قصة ذي القرنين، ثم قصة يعني صاحب الجنتين قبل ذلك، وهكذا. فهذه عظيمة، ولذلك يسن الإنسان أن يقرأها في ليلة الجمعة، وإن قرأها في يوم الجمعة وليلة الجمعة كان حسنا، زيادة أجر.
نعم، فضيلة الشيخ سائل يسأل يقول أنا عندي محل أبيع أدوات التدخين ولوازم التدخين، من تبغ، من مدواخ، من تجارة، هل يجوز هذا أم لا؟
لا يجوز التدخين.
ما اختلفوا الفقهاء الشيخ في التدخين؟
والله كان الاختلاف قائما يوم أن كان ضرره غير معلوم، أما وقد ثبت ضرره وكثر خطره، ويعني الأطباء قبل الفقهاء يحذرون منه، فإنه يمنع ولا يجوز لضرره، وأضراره صحية وأضراره مدنية وأضراره اجتماعية وبدنية قبل ذلك. فهذه كلها أضرار، ويعني الله عز وجل حرم علينا ما فيه أضرار، إضرار بالجسد، ما لا نفع فيه وفيه ضرر محقق يحرم. الله تعالى يقول لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقد ثبت طبا أن التدخين يضر وهو سبب رئيس للسرطان. ولذلك شركات التبغ يعني ملزمة بأن تحذر الناس من ضرره وتمنع الناس منه، ومع ذلك الناس يعني يقحمون أنفسهم في هذا الضرر. فكل وسيلة تؤدي إلى ضرر الإنسان لا يجوز إنسان يتعاطاها، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. يعني الإسلام حرم ما فيه ضرر كما في الحديث لا ضرر ولا ضرار، يعني لا يجوز، لا يحل الإنسان أن يفعل ما يضر نفسه أو يضر غيره، وهذا ثابت ضرره. ويعني السيارة الواحدة كما أخبرنا بعض المتخصصين، السيارة الواحدة لو أفرز ما فيها من السم قتلت جمل، فما بالك بإنسان. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يسأل عن معنى أو تفسير قول الله سبحانه وتعالى وللرجال عليهن درجة، ما معنى هذه الدرجة وكم حجم هذه الدرجة التي للرجال على النساء؟
يعني ليست درجة محسوسة كما قد يتوهم الإنسان، درجة يعني فضل ومكانة ومنزلة، يعني ليس
يعني منزلة عند الله للرجال أكثر.
لا 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 ليس، نعم. عند الله سواء،
نعم.
كلامنا الآن في حقوق في أمور الدنيا، أما عند الله فالناس سواء بالله بالأعمال الصالحة. يعني من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولربما تكون امرأة صديقة وامرأة ولية صالحة وامرأة عالمة قانتة وامرأة عابدة يتقية، وقد لا يكون كثيرا من الرجال مثل ذلك. فالمراد بالرجال درجة في, 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 في الأمور الحياتية، يعني الرجل عليه المسؤولية البيت، مسؤولية البيت، مسؤولية الإنفاق، مسؤولية الرعاية، مسؤولية الحماية، مسؤولية عظيمة، هذه الدرجة يتميز بها الرجل. فلماذا يتخلى الرجل عن هذه الدرجة؟ إذا ترك هذه ما كانه ترك قوامته. فهذه ما درجة، يعني المرأة ليست مسؤولة عن أن تنفق على البيت، بل هي حبيسة البيت، لها أن تقول لزوجها ينفق وأطعم واشكد واشقي وكد حتى تنفق علينا، وهو المسؤول أيضا عن يعني الحماية. المرأة ليست مسؤولة عن تحمي البيت، هو المسؤول عن حماية البيت، والرجل كذلك مسؤول في أن يعني في الأمور الاجتماعية الأخرى الاجتماعية التي مكلف بها المجتمع، والمرأة ليست مسؤولة عن ذلك شرعا يعني كلامنا، ولكن إذا فعلت تلك المرأة شيئا من ذلك فهي مساهمة منها وليس فرضا عليها.
نعم فضيل الشيخ يسأل أيهما أفضل، قراءة القرآن أم سماعه؟
لا شك أن القراءة أفضل، لأن الإنسان يقرأ ومع قراءته هو يتدبر، وله بكل حرف عشر حسنات.
لا أقول السماع قد
يتدبر، السماع له أجر السماع فقط، هو مكلف بالإصغاء والسماع، لكن ليس كالقارئ. من قبل الحديث إيش قال؟ من قرأ حرفا من القرآن فله عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأما السامع فهو يسمع الذكر، ليس قارئا، وله أجر على السماع وله أجر على الإنصات. فالقراءة هي الأفضل، وسواء حصل له التدبر فذلك الأكمل، وإن لم يحصل له التدبر حصل له الأجر، وإن لم يحصل له كمال الأجر بالتدبر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نكمل بإذن الله تعالى ولكن بعد الفاصل، فابقوا معنا.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. الأولى 107.4
107.4.
الو
السلام عليكم سيف، شحالكم؟ شحال الاهل والعيال وفريجكم منك؟
بخير الحمد لله، يسرج حالهم يا ختيه بنعمه. كيف انتو؟
بخير الحمد لله الغاليه. كني من يومين ما بصاحيه، ضاربتني عصبه في يوم عتيه مو بضايعه تفتش، وما تم حد ما نعتني بدواء الا وحطيته.
ما تشوفين شر يا خويو، ومقيوله اربط راسك وكل بيعت لك دواء.
امي شو مسوين غدا اليوم؟
مسوين يا بنتي هذيك صالونة اللحم الغاوية.
أميه من أيام مسوين لحم وبعد اليوم؟
ما عرفنا لكم يا بنتي، الطويلة ما ترقى والقصيرة فيها شوك، من أيام مسوين فوقه واليوم مسوين صالونة، يمي ما يخلون اللحم يبقي في الثلاجة، مبغاوي غدي.
ما شاء الله يا بنيتي، بين كل كلمة والثانية ظهرتي لك مثل
أمي. أمي أبشرت، الحمد لله ما سجلت ولا مخالفة مرورية.
يا ولدي قال المتوصف التقى تبقى.
هذا كل من كتاب المتوصف ليه تقرينا دوم.
وزيدك من الشعر بيت يا بويا، عندهم تطبيق إلكتروني نزلتنا على تليفوني، ويوم أبا مثل أقراه من هذا التطبيق، وهذا التطبيق يسمونه المتوصف.
حمل تطبيق المتوصف على الأبل ستور المتوصف، وساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
السلام عليك سالم، ايش حالك؟
وعليكم السلام ورحمة الله، حي الله خليفة.
ترى باكر عربي جاينا على الغداء وانت معزوم ويانا.
اسمح لي خليفة، اخوك من يصبح بغبش عرادة وما في عضية الليل.
عرادة؟ عرادة طال عمرك ما يغبشولها الا هي هني دون مسافي.
اذكر الله وين دون مسافي، وهي غربي لي ودون مخيرز.
يا ريال انا متأكد من اللي اقوله، ومتأكد من هالاسم بالذات، واقول لك بتظهر دون السيجي بعد.
سمع لا تعاييني ولا عايك، اتصل بخدمة فالك طيب وهم عندهم الجواب.
أهلا بكم في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مع خدمة فالك طيب للاستفسارات التراث.
وانتوا بعد لو تحبون تعرفون المعلومات الصحيحة بتراث الدولة ومفردات اللهجة المحلية وأصولها، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بيقدم لكم خدمة فالك طيب. اتصلوا على 800-22-22-22 وفالكم طيب.
الأولى منكم وفيكم.
فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
عودها من جديد معكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام مع برنامج فتاوى مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، كبير مفتين ومدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. فضيلة الشيخ، سؤال يسأل عن رفع اليدين عند الدعاء في الخطبة، عندما يخطب الخطيب فيدعو، فبعض المأمومين تجدهم يرفعون يديهم ليؤمنون، وبعضهم لا، يقولك ما ورد رفع اليد أثناء تأمين في الخطبة يعني، فما يرفع يده فقط يؤمن، فما هو الصحيح في المسألة فضيل الشيخ؟
الصحيح أن يرفع يديه، لأن الإمام الخطيب يدعو لنفسه ولكم أيها المسلمون السامعون لخطبته. فهو أنت حينما تقول آمين اللهم استجب، ويسن عند التأمين أن ترفع يديك ما لم تكن في الصلاة إلا أن تكون في القنوت. فلا ينبغي هذه الإشاعة أو هذا ما أدري إيش، من فين جاءت هذه المعلومة للناس أنهم لا يرفعون أيديهم. يا أخي الكريم، رفع اليدين عند التأمين عند الدعاء سنة مجمع عليها، يعني الإنسان أن يرفع يديه عندما يدعو هو أو يدعو إنسان له، يسن لك أن تؤمن على دعائه وأن ترفع يديك على ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا رفع يديه حذو منكبيه ثم لا يضعهما حتى يمسح بهما ويمسح بهما وجهه، ولكن هنا لا تمسح وجهك، أو يصح هذا تمسح وجهك لا بأس، لأن هذا ليس فيه عبث كثير.
لكن الإمام ما يرفع يده؟
الإمام لأنه مأمور ألا يعبث بيده ولا شيء، ولا إنما يدعو الخطيب. نعم. الإمام السنة في حقه هكذا. لماذا سنة في حقه؟ حتى لا يحصل منه عبث، لأن السنة فيه أن يعني ما نراه الآن من بعض الخطباء الذين يظلون يحركون ويتحركون ويرقصون وهكذا، هذا أمر لا ينبغي لهم أن يفعلوه. لا ينبغي أن يكون متزنا في خطبته، لا يحرك شيئا من جسده ولا من بدنه ولا من يديه إلا أن يشير بأصبعه، كما ثبت النهي عن ذلك في السنة. فقد كان يعني بعض الولاة يعني يخطب، فأحرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحذفه بالحصى، وقال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يرفع، أن يزيد على أن يرفع بالسبابة، أن يرفع سبابته. أما المؤتم فله مأمور أن ينصت، ولكن عندما يدعو له، يدعو للمسلمين، يدعو للبلد، يدعو لولي الأمر، فأنت كأنك أنت تشارك في هذا الدعاء، أنت تؤمن على دعائه. ومن السنة للمؤمن الذي يقول آمين يعني اللهم استجب أن يرفع يديه كذلك. فرفع اليدين وسنة متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام في جميع الأحوال، بل ولذلك الإمام السيوطي رحمه الله له رسالة جمع فيها الأحاديث التي قال يعني إنها بلغت مبلغ التواتر. التواتر يعني إفادة العلم اليقيني في ذلك. فلا ينبغي يعني الإنكار على الناس. يا أخي لا تريد أن ترفع يديك، لا ترفع، لا حرج عليك، هذه سنة إن أردت أن تفعلها. لكن أن تنكر على غيرك وتقول أنه ليس وارد، لا، وارد، وارد في هذا وفي غيره وفي جميع الأحوال، في جميع الأحوال. فهذا من العموميات. هل هناك نهي بالتخصيص أنك لا ترفع يديك في الدعاء يوم الجمعة؟ هنا عندئذ هذا ويد المخصص من العام، عندئذ يؤخذ بالمخصص، وإلا فإن العام يبقى على عمومه حتى يرد المخصص، ولا مخصص لذلك. فيبقى الأمر كما هو وتبقى السنة كما هي في رفع اليدين في الدعاء.
نعم فضيلة الشيخ، سؤال يسأل سائل يقول أنا بعطي ناقتي لأخوي وهو بيشارك في تدريبها وبيسابق فيها، وبعد السباق شو ما بتنباع الناقة بنكتسم المبلغ أنا وأخوي، فهل يجوز هذا الأمر؟ هو يعني هو سيعطي الناقة لأخوه وكل شيء يخص التدريب وغيره، الأخ هو من سيتكفل بذلك، لكن بعد ذلك بعد بيعها يتقاسمون المبلغ، يجوز أم لا يجوز؟
يعني سيتقاسم الثمن الذي ستباع به ثمن، هي مقابل العلف والطعم الذي كان يطعمها، ولا هو سيكرمه من ذات نفسه؟ إذا كان مقابل العلف فهذا لا يجوز، لأن هذا مقابل العلف معناه أن أمر مجهول أو أمر مجهول، أمر مجهول. إذا كان ولا بد فليكن،
يعني كأنها إجارة بمجهول فضل الشيخ.
أيوة، مش إجارة بمجهول، يعني الثمن الآن مجهول، ما تأكله الدابة مجهول، وما سيكون عليه العضو مجهول، فالجهالة من الطرفين، فلا يصح ذلك بهذا القصد. لكن إن كان قاله يعني يعرفها، وأنا بعدين إذا حصل بيع لهذه الدابة أنا أعطيك جزءا من ثمنها أو قليلا أو كثيرا من ثمنها، يعني هكذا ذاك يعمل تبرعا وهذا يعطي كرما، لا يكون هناك مسألة بيع وشراء أو ثمن ومثمن. إذا كان هذا فالجهالة الجهل والغرر موجود ولا يصح ذلك. نعم. ولذلك ينبغي أن يكون هذا من باب التكارم، يعني هذا يكرم أخاه فيعلف ناقته ويربيها ويدربها وهكذا، وذلك لن يقصر معه إذا هو استفاد وإذا باعها بربح أو حصل ثمنا طيبا. فهذا من باب المكارمة، التكارم، التكارم لا حرج فيه. نعم
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. في سؤال من سائلة تقول أن أختها مريضة ومتزوجة لكن على قد حالها، فهل يجوز أن تعطي كامل زكاتها لهذه الأخت؟
زوجها غني أم فقير؟ إذا كان زوجها غنيا فلا يصح أن تعطيها من الزكاة، لأن أختها تكون غنية بغنى زوجها.
نعم.
الزوجة كما قلنا قبل ليست مكلفة بأن تنفق على أولادها ولا على نفسها، نفقتها على زوجها، نفقتها نفقة أولادها ونفقتها على زوجها. فإن كان زوجها غنيا فهي غنية، وإن كان زوجها فقيرا فهي فقيرة. فإن كان زوجها فقيرا دخله لا يكفي فتعطيها الزكاة كاملة أو بعضها، وهي أحق من غيرها لأنها صدقة وصلة. وأما إن كان زوجها غنيا فلا يصح أن تعطيها من الزكاة، لأن صح الزكاة لا تصح إلا الفقراء، وهي غنية بغنى زوجها، فتعطيها إن شاءت إن أحبت من باب صلة الرحم، من باب الصدقة، من باب البر، من باب الإحسان إلى الأقارب.
نعم فضيلة الشيخ، سؤال يقول لدينا رجل كبير في السن، ودائما في كل مجلس بعد الانتهاء من المجلس يأتي فيدعو، فهل هناك أثر أو ورد في هذا الأمر، أم أن يعني بعض الإخوة كانوا ينكرون على هذا الشخص لماذا يدعو في نهاية كل مجلس.
لا إله إلا الله سبحان الله.
وأنه جعلها كأنها مخصوصة كأنها سنة يعني.
يا أخي ما في الحديث ما جلس قوم مجلسا ثم لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم تيرة. يعني حسرة. يعني هذا يذكرهم بالله عز وجل يدعوهم. ولذلك شرعت كفارة المجلس. سبحان الله سبحان الله وحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر.
سبحانك اللهم وبحمدك
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذه كفارة المجلس، هذا ذكر الله عز وجل. فإذا أضاف إليه دعاء لهم، الدعاء مطلوب في كل حال، في جميع الأحوال، في جميع الأقوال، في جميع الحالات، ما لم تكن في الحمام أو عند، يعني حتى عند الحمام تذكر الله وتدعو عندما تدخل، وتذكر الله عندما تخرج، وكذلك حينما يغشى الرجل أهله يذكر الله عز وجل. فذكر الله مطلوب في جميع الأحوال، والدعاء هو مخ العبادة. الدعاء هو مخ العبادة، ينبغي الإنسان الاكثر منه. والله عز وجل ما قيد الدعاء بحال دون حال، بل في جميع الأحوال. فهذا يذكرهم بالله ويعني يدعو لهم بالمغفرة. لعل هذا المجلس كان مجلس رحمة، مجلس طاعة، مجلس قربة إلى الله عز وجل، ولعله يكون مجلس معصية فيذهب هذه المعاصي بالحسنة التي يدعو الله عز وجل بها، فيكون ذلك كفارة لمجلسه. نعم. ولذلك النبي حذر من أن تكون المجالس من، بل ورد ما من قوم يجلسون ثم لا يذكرون الله عز وجل إلا كان يعني ذلك المجلس رائحته كجيفة حمار يا رب الله، لأنهم لم يذكروا الله ولم يستشعروا يعني دينهم وربهم سبحانه وتعالى، إلا قاموا على مثل جيفة الحمار كما ورد في الحديث.
نعم. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سائلة تسأل تقول أن أخي كثير المشاكل ويدخل السجن كثيرا ثم يخرج، وأمي تريد أن نعطيه شيء من المبالغ لكي يخفف من مشاكله، لكن هو يستمر بالمشاكل بهذه الأموال، فهل طاعة الأم في ذلك واجبة؟
لا، الآن يجتمعون مع أمهم لتدبير أمر هذا الأخ الذي لا يحسن التصرف، يجمعون له من المال ويحسنون له التدبر، يعمل له يعني سبب ومعيشة ويعني بابا للرزق. يعني هو لا، هذا أخرق لا يحسن التصرف في ماله، فلذلك يسجن للديون أو لغير ذلك أو المشاكل. فهم يدبرون له وضعه إذا كانوا يحبونه، فأولا يطيعون أمهم، وهذا أخوهم لا يتكون أن يتركوه هكذا لنوائب الدهر ومشاكله، وكذلك حتى يكتفون أذاه ويشتغلون، وحتى يشتغل بنفسه في أمر يعني في أمر دنياه. فنصيحتي لهم أن يجلسوا مع أمهم وأن يجلسوا معه كذلك، ويختاروا له عملا مناسبا أو شغلا مناسبا أو صنعة مناسبة أو بابا من أبواب الرزق التي يعيش بها وينشغلوا بها، حتى يعني ينفعوا أخاهم ويبروا أمهم ويصلون رحمهم. هذا هو الأمر. أما إذا كان سيعطونه المال ثم يخرق به ويلعب به، ولا سيما إذا كان يفسد به، لا، عندئذ لا يعينها المعصية، ويخبر أمهم ويقول نحن مستعدين ونفعل ما فيه نفعهم، ولكن بهذه الطريقة النافعة.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. والسؤال الأخير فضيلة الشيخ يسأل عن حكم قراءة القرآن دون طهارة، هل يجوز أم لا؟
هل يقرأ القرآن من حفظه؟ نعم يجوز، الرجل أو المرأة إذا قرأ من حفظه جاز له ذلك. وأما إذا كان يمس المصحف فلا يمس المصحف إلا على طهارة. إذا كان يقرأ من حفظه حافظا، أو كان يقرأ من الجوال أو من الأجهزة الإلكترونية، فلا حرج على ذلك ما لم يكن جنبا. فإن كان جنبا لا يقرأ القرآن حتى يغتسل، أو المرأة حتى تطهر من حيضها.
نعم، لكن إذا مثلا يستمع القرآن إذا كان جنب،
لكن لا حرج الاستماع جائز، لكن لا يقرأ بصوته، لا يتلو بصوته. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ على إجابة السائلين. وبإذن الله تعالى من لم يستطع أن من لا، طيب في إحدى المستمعات تطلب الدعاء فضل الشيخ.
أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه في هذه الساعة المباركة وفي هذه الجلسة المباركة أن يتقبل منا صالح العمل وأن ينفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العام عام خير ورشاد وأن يحول أحوالنا إلى أحسن حال بحوله بحوله وقدرته، فإنه الملك المتعال سبحانه وتعالى. نسأله سبحانه أن يبارك لدولتنا قيادة وشعبا بهذا العام الهجري الجديد.
آمين.
نسأل الله عز وجل أن يمن على الشيخ خليفة بكامل الصحة وتمام العافية. آمين. وأن يمن على شيوخنا الكرام بكامل الصحة وتمام العافية، وأن يحفظ لبلدنا استقرارها وازدهارها وحضارتها وأمنها ورقيها، وأن يحميها من كيد الأكائدين وشر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، وأن يحول أحوالنا إلى أحسن حال منه وكرمه، وأن يحفظ على المسلمين يعني دينهم وشعوبهم وبلدانهم، وأن يحييهم من كل سوء منه وكرمه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
آمين يا رب العالمين. إلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة في كل جمعة من الساعة 7 وحتى 9، تقبلوا تحياتنا، ومن لم يستطع أن يسأل يستطيع عبر الخط المجاني للإفتاء 800-600 أن يسأل سؤاله الشرعي، وفضيلة الشيخ وغيرهم المشايخ موجودين بإذن الله تعالى على مدار الساعة وطول أيام الأسبوع. إلى أن نلقاكم في حلقات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.